أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في هذه المسألة، وهي أنه لو تزوج الشخص امرأة بالعقد المنقطع، فهل يتحقق اللعان بين الزوج وزوجته المتمتع بها أو لا؟ قلنا بأن الكلام يقع في صورتين. الصورة الأولى، تارة نفترض بأنه نسأل عن اللعان بلحاظ إنكار الولد، وقد تقدم بأنه إذا أنكر الزوج الولد في النكاح المنقطع انتفى عنه بلا لعان، فلا نحتاج إلى اللعان، فيكون تشريع اللعان لاغو. إنما الكلام في هذه الصورة، وهي ما لو قذف زوجته فقال أنت زانية، فلو كانت الزوجة زوجة دائمة يستطيع أن يرفع الحد عنه عن طريق ماذا؟ اللعان. لكن المفروض أن زوجته الآن زوجة منقطعة، فهل يتحقق اللعان؟ فهل يصح له أن يرفع حد القذف ببركة اللعان أو لا؟ إن قلنا يصح، يستطيع أن يرفع حد القذف باللعان. إن قلنا لا يصح، يثبت عليه حد القذف حتى يأتي بماذا؟ ببينة. المصنف هنا الشهيد الأول يقول إذا كان اللعان لنفي الحد فلا يشترط الدوام، فيصح أن ماذا؟ أن يلاعن زوجته المقذوفة، يعني الذي قذفها. في الحقيقة هنا قولان في المسألة. القول الذي ذهب إليه الشهيد الأول وهو صحة اللعان، هذا هو الدليل الذي ذكره الشهيد الثاني له، هو أن يقال بتمامية المقتضي وارتفاع المانع. أما أن المقتضي تام، عندنا أدلة دلت على أن الشخص إذا قذف زوجته فيستطيع أن يلاعن، فنتمسك بإطلاق أو عموم هذا الدليل، سواء كانت زوجته متمتع بها أو كانت زوجته ماذا؟ دائمة. وهي الآية الذين يرمون أزواجهم، خب هذه الزوجة يطلقوا، هذه أزواجهم، هذه جمع مضاف، والجمع المضاف يدل على العموم، فهنا تمسك بعموم الآية لا بإطلاق الآية، فببركة هذا العموم سواء كانت الزوجة متمتع بها أو ماذا؟ أو دائمة. فهذه الآية تدل على تشريع ماذا؟ تشريع اللعان، وهي واردة في مسألة القذف، الذين يرمون أزواجهم، فهذا الرواية أصلا الآية وردت في مسألة اللعان بسبب القذف، فهذه نص في البين، يعني ظاهر في البين له العموم. هذا هو المقتضي. أما أنه يوجد مانع أو لا يوجد مانع، قال المصنف بأنه لا يوجد مانع في البين، لأنه إنما إذا كان عندنا عام وهو العام القرآني نحتاج إلى رفع اليد عن إلى وجود ماذا؟ مقيد، والحال أنه لا يوجد عندنا مقيد في البين، فالمقتضي تام وهو العموم والمانع مفقود، فحينئذ مقتضى النتيجة النهائية هو ماذا؟ هو إبقاء العموم على عمومه، فيصح اللعان مع ماذا؟ مع الزوجة المتمتع بها في مسألة ماذا؟ في مسألة القذف. هذا بالنسبة إلى دليل الشهيد الأول. في قبال ذلك قد يقول لا، قد يقال بأنه لا يصح اللعان. لماذا؟ لأنك قلت بأن تمامية الدليل متوقفة على تمامية المقتضي وارتفاع المانع. نسلم بالمقتضي وأن هناك عموم، وهي عموم الآية، لكن يوجد مانع في البين، وهو عندنا روايات تدل على أنه لا لعان بين الزوج وبين زوجته أو زوجته المتمتع بها، فأنت تقول لا يوجد مقيد، كيف وعندنا روايات دلت على التقييد تدل على أنه لا لعان بين الزوج وبين المتمتع بها، لا لعان في متعة. خب هذا لا لعان في متعة مطلق، سواء كان هذا اللعان بسبب إنكار الولد أو بسبب ماذا؟ أو بسبب الرمي وقذف الزوجة بالزنا، فحينئذ هذا الآية وهي عموم الآية قد قيدت ببركة النصوص، فيكون دليلنا زين مقدم على دليلكم، لأنكم تقولون لا يوجد مانع، والحال أنه يوجد مانع، فيكون نقول بصناعة ماذا؟ التخصيص، عندنا عام وقد خصص. خب، والشهيد الثاني في عبارته هنا يميل إلى القول الثاني وهو وجود المخصص، فحينئذ لا لعان في متعة، كما أنه لا طلاق في متعة كذلك لا لعان في متعة، سواء كان هذا اللعان لإنكار الولد أو كان هذا اللعان لماذا؟ بسبب القذف. ولهذا يقول: والدوام إلا أن يكون اللعان لنفي الولد. بينا فلا يقع بالمتمتع بها، بيناها في الدرس السابق، وقع الكلام في المستثنى. إلا أن يكون اللعان لنفي الحد، وهو مسألة ماذا؟ القذف. لو رماها بالقذف له سبب الأول للعان، يقول لنفي الحد بسبب القذف، يقول فيثبت، فيثبت اللعان. لماذا؟ لعدم المانع مع عموم النص. يا ناس الآية القرآنية ليش عامة؟ لأنه هذا موضوع، هذا جمع مضاف، والجمع المضاف يدل على العموم. فإذا كان عندك مغل مع الإطلاق عام، وهنا المراد من العموم كما بينا هذا عموم اصطلاحي مو عموم لغوي، يعني مرادنا العموم في مقام الإطلاق. خب، فيثبت لعدم، ما هو المانع المتصور للعموم؟ المخص، المخصص، فلا يوجد مخصص فنعمل بالعام. لعدم المانع مع عموم النص، عموم النص مقتضي، فالدليل متكون مع ارتفاع المانع وثبوت المقتضي. هنا يشير المصنف إلى مطلب في باب النكاح، يقول: وهذا الكلام من الشهيد الأول جزم من المصنف أنه يتحقق اللعان لنفي الحد بعد التردد. خب، أي تردد؟ ما في تردد، هي مسألة واخرينها اليوم. يا تردد يقصد، هذه المسألة نفسها قد طرحت في كتاب آخر، قد طرحت في كتاب النكاح، نكاح المتعة. فهناك في بحث نكاح المتعة في باب النكاح قد ذكرت خصائص نكاح المتعة، لا طلاق في نكاح المتعة، منها بحث أنه هل يوجد اللعان في النكاح أو لا. الشهيد الثاني هنا يدعي بأن الشهيد الأول قد تردد في هذه المسألة في وين؟ في كتاب المتعة، فتردد في ثبوت اللعان لنفي الحد. لو الزوج رمى زوجته المتمتع بها، فهل يصح له أن يلعن ليرفع الحد أو لا؟ يقول الشهيد الثاني الآن بأن الشهيد الأول تردد هناك، والحال أنه جزم هنا، فيكون هذا جزم منه بعد سبق التردد فيما سبق. ولهذا يقول، يقول: وهذا ما ذكره هنا جزم من المصنف بعد التردد. ليش بعد التردد؟ يقول: لأن المصنف فيما سلف له كتاب النكاح في عقد المتعة نسب الحكم به إلى قول، يا حكم أنه إلا أن يكون على قول واضح. لكن هذا الكلام من الشهيد الثاني خلاف ما هو موجود في نسخنا في اللمعة، لأنه لو رجعنا، أنا قلت بعد نراجعه، أنا عندي خب نسختي ما حدد نفس النسخة، أنا عندي في صفحة 106 خب هكذا عبارته، أنا أقرأ عبارة من؟ أقرأ عبارة الشهيد الأول في كتاب نكاح المتعة. يقول من الشهيد الأول: ولا لعان إلا في القذف بالزنا، ما قال على قول. الشهيد الثاني ماذا ذكر بعد هذه المسألة؟ قال على قول المرتضى والمفيد. هذه على قول المرتضى والمفيد ليس من نسخ، ليس من عبارة الشهيد الأول، إنما هذا التردد من الشهيد الثاني. إنكم في نكاح المتعة؟ على قول في عبارة الشهيد الأول؟ نعم.
المرتضى والمفيد من إضافة.
نعم. الآن كامل. فهنا في بعض في نسخ اللمعة المتوفرة الموجودة يعني المتعارفة أنه هذه على قول المرتضى والمفيد، خارج عن ماذا؟ خارج عن كلام الشهيد الأول. لكن هذا الكلام من الشهيد الثاني يشعر بأن نسخة الشهيد الثاني الموجودة عنده أنه هذه على قول موجودة في وين؟ من نفس متن الشهيد الأول. فهذه المذكور هنا قرينة على أنه على قول موجودة في أي عبارة؟ من عبارة الشهيد الأول. أي في نسخ، في نسخ المعروفة المفروض حتى في يعني النسخ السابقة أنه على قول ما موجودة في عبارة الشهيد، ففي أكثر من نسخة. فالمرجح لنسخة على قول الشهيد الثاني يكشف أن النسخة التي وصلت عنده أنه هذه على قول مأخوذ من عبارة الشهيد أو الأول. على أي حال يقول: وهذا جزم. خب، وقد تقدم من الشهيد، يعني الشهيد الثاني يقول أنا شكرت على الشهيد الأول في أي بحث؟ في نكاح المتعة. وقد تقدم أن الأقوى عدم ثبوت اللعان بالمتمتع بها مطلقا، مش خاصة مطلقا لنفي الولد وللقذف، لأن نفي الإجماع، هي قلنا مسألة إجماعية نفي الولد، لأنه ماكو معنى للتشريع اللعان، لأنه ينتفي الولد بمجرد الإنكار، ما متوقف على اللعان. إنما النزاع في أي مسألة؟ في مسألة القذف. ولهذا قال هنا: مطلقا يعني لنفي الولد ولكي ماذا ولكي في وفي القذف اللي هو الرد الحاد. خب ليش هذا هو الأقوى؟ يقول وأن المخصص للآية صحيحة محمد بن سنان عن الصادق عليه السلام. خب ما هو مراده من هذه الصحيحة كما ذكره هو أيضا في نكاح المتعة؟ هذه الرواية موجودة في الباب العاشر الحديث الثاني. أنا أقرأ لكم السند، هكذا السند فيه تعليق. هي السند الأساس هذا الباب فيه روايتان، في الرواية الأولى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى كذا كذا، خب وعنه عن ابن سنان، هذه الرواية نفسها منقولة في كتاب الكلي الكليني اللي هو محمد بن يعقوب، وعن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن ابن سنان عن أبي عبد الله، لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها. خب ولا التي يتمتع بها مطلقة لا يلاعن، سواء كان هذا لأجل نفي الولد أو سواء هذا لأجل مسألة ماذا القاف لإزالة الحاد. لكن هذه الرواية فيها إشكال، المصنف عبر عن الرواية بصحيحة محمد ابن سنان. الإشكال الموجه أن نفس المصنف يرى أن محمد ابن سنان مشترك بين الثقة وبين غيره، فإذا وجدت في الرواية زين أو شيء مشترك، فحينئذ إذا كان مشترك فهنا حالتان التفتوا. الحالة الأولى نستطيع أن نشخص في الرواية أن الموجود هو عبد الله بن سنان أو محمد بن سنان. عبد الله بن سنان ثقة، ومحمد بن سنان على رأي الشهيد الثاني غير ثقة، ضعيف عند الشهيد الثاني. خب فإذا استطعنا أن نشخص فنشخص، إذا كان عبد الله في الرواية ليس فيها مشكلة، إذا محمد بن سنان الرواية ضعيفة. خب إذا لم نستطع أن نشخص تكون الرواية ماذا؟ ساقطة عن الاستد استدلال، لأنه يدور أمرها بين الضعيف وبين الثقة. والغريب من الشهيد الثاني أنه قال محمد بن سنان عبر عنها بالصحيح بالصحيحة، مع أن نفس الشهيد الثاني قال بأن محمد بن سنان في أكثر من مورد زين بعد يعني أيضا في المسالك اللي حبي راجع صفحة 215 ذاكر هذا يعني ذاكر عن بحث مو في هالرواية، غريب بعد صفحة من كتاب عقب ما قال صحيحة ابن سنان عقب صفحة من كتاب مطلب آخر جاب رواية ابن سنان وقال محمد بن سنان مشترك، ابن سنان مشترك فلا يصح الاستدلال به. خب إذا كان ابن سنان مشترك خب كيف إذا كان محمد بن سنان بعد واضح أن الرواية مو صحيح مو صحيحة، فكيف تعبر عن الرواية بأنها صحيح صحيحة مع أن الموجود في السند الموجود في هذا في الكتب الحديثية في الكليني وصعب الوسائل عن ابن سنان؟ هذا ابن سنان إن شاء الله درستم في الرجال أكثر، هذا مشخص طبقته، هذا عبد الله ابن سنان مو محمد ابن سنان. لكن الإشكال مو على الرواية، الإشكال على الشهيد الثاني أنه عبر عنها بمحمد ابن سنان وعبر عنها بالصحيحة، فجمع بين التعبير بالصحيحة والحال أنه يقول أنها محمد ابن سنان. ونظرية الشهيد الثاني شريفة النظرية أنه إذا جاء ابن سنان في أي رواية، هي مسألة التشخيص، هي مسألة بحث في الرجال، الشهيد الثاني ما يقبلها أنه التشخيص في ابن سنان ما يقبل الرواية دي فيها ابن سنان تسقط عن الحجية، ما في مسألة الترجيح وقرائن وكذا، الشهيد الثاني ما عنده هذا المبنى ما يقبل بهذه خصوصا في ابن سنان. فالإشكال في التعب كيف يقول محمد ابن سنان يقول صحيحة مفروض يقول هاي الرواية ضعيفة. واضح المطلب؟
النسخة اللي عندنا لصحيحة ابن سنان
لا في المتن
محمد
المتن واش موجود
وأن المخصص
للآية
صحيحة ابن
سنان. لكم هكذا؟ أيه. لكم هكذا؟ ها عندي في نسختي محمد ابن سنان، والنسخ اللي راجعتها أنا محمد ابن سنان موجودة فيها. خب حتى على هالنسخة، على النسخة الثانية صحيحة ابن سنان فيها إشكال أيضا، لأن الشهيد الثاني يرى إذا وجد ابن سنان في رواية فهو مشترك ولا يقبل بالتشخيص أنه مراد ابن عبد الله ابن سنان. لكن هناك جواب ودفاع عن الشهيد الثاني، كيف ندافع؟ الشهيد الثاني أبرز نكتة في غير هذا المورد، يقول إذا رأيتم العلماء يعبرون صحيحة مثلا سهل بن زياد صحيحة محمد بن سنان، ومع أن محمد بن سنان ضعيف، فقد واحد يجيب سعي يستدل على أن العلماء يقبلون روايات محمد بن سنان ويرون وثاقته صحيح لأنه عبروا عنها صحيحة محمد بن سنان، فما لهم مشكلة محمد بن سنان؟ يقول هذا توهم، هذا شخص لم يفهم أصول البحث. والشهيد الثاني عبر هكذا كيف؟ يقول الصحة تطلق على، أنا ذكرت الظاهر في المطلب بما سبق، الصحة تطلق على معنيين، إما الصحة الإضافية وإما الصحة النفسية. كيف؟ تارة نطلق على أنها صحيحة، صحيحة في نفسها يعني بلحاظ جميع سلسلة السند، فجميع سلسلة السند لا خدشة فيها فنقول صحيحة. فبهذا الإطلاق لو قلت صحيحة محمد بن سنان، يعني محمد بن سنان أيضا ليس فيه طاع ويكون شخصا ثقة. وتارة يعبر عند العلماء خصوصا المتقدمين الصحة النسبية، يعني صحيحة محمد بن سنان صحيحة ما عدا محمد بن سنان، صحيحة سهل بن زياد صحيحة ما عدا سهل بن زياد، يعني الصحة إلى سهل بن زياد، يعني الصحة إلى محمد بن سنان. ويقول الشهيد الثاني أن العلماء عندما يعبرون بصحيحة محمد بن سنان يريدون الصحة النسبية الإضافية إلى ما عدا محمد بن سنان، وهذا يقول كثير في كلمات الإعلام، وهذا مطلب مهم. يقول فلا يصح لكم أن إذا رأيتم بعض الإعلام يعبرون صحيحة محمد بن سنان وسهل بن زياد تكتشفون مبناهم بأنهم المراد من محمد بن سنان وسهل بن زياد أنهم يرون وثاقته. خب إذا تم هالكلام على الشهيد الثاني، كثير من القضايا الرجالية التي يعني نأخذها كأصول مسلمة محل إيش؟ إشكال إذا كانت الصحة تطلق على معنيين. وهو يقول والذي يقول أنه محمد بن سنان ثقة بهالتعبير لا، يقول هكذا لم يعرف أصول التعبيرات عند الإعلام والفقهاء. من أراد أن يراجع هذا المطلب صفحة 215 في المسالك فيما يتعلق ببحث اللعان راجعوا، واضحة؟ لكن هذا الجواب أنا الحين كلك كالرفر، هذا الجواب الذي دفاع عن الشهيد الثاني لا يصلح دفاع عنه في البين. تفتين المطلب واضح الدفاع؟ خب ليش؟ لا مخالف الظاهر، سلمنا بأن وجود هذا التعبير، لكن الشهيد الثاني جعلها دليل على التخصيص، والذي يجعل دليل على التخصيص يا صحة الحديث الصحيح في نفسه مو الصحة الإضافية. يعني سلمنا أنه يوجد إطلاق عند العلماء أنهم إذا قالوا صحيحة محمد بن سنان أو صحيحة سهل بن زياد مو مرادهم أن الصحة المطلقة حتى بلحاظ محمد بن سنان، ويريدون الصحة الإضافية والنسبية. لكن في النتيجة نسألكم، الرواية تامة الحجية أو غير تامة الحجية؟ غير تامة الحجية. وإذا كانت الرواية غير تامة الحجية فتسقط الرواية عن الاستدلال، فلا تصلح أن تكون مخصصا. يمكن أيضا الجواب واضح؟ 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 كيف يمكن الجواب؟ بأنه حتى وإن كانت الصحة إضافية يصح الاستدلال بالرواية. ليش؟ لأنه مبنى المتقدم خصوص الشهيد الثاني يرى بأن الرواية إذا عمل بها الأصحاب فيكون هذا جابرا لضعفها، فهذه الرواية إن كانت صحيحة وصحيحة إضافية، والصحة الإضافية إذا خليت ونفسها لا تكون مخصصا إلا أنه ببركة اعتضادها بقرائن تدل على صحتها. وعندنا قرائن، القرينة الأولى عمل المشهور بهذه الرواية، والقرينة الثانية يوجد روايات صحيحة السند في نفس مضمونها، وهي نفس الرواية الأولى التي نقلها رواية وما نقلها الشهيد الثاني هنا، رواية عندنا نقلها في كتاب النكاح هناك في نكاح المتعة، نفس الرواية في هالباب، الباب العاشر الحديث الأول، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن ابن أبي يعفور، رواية صحيحة ابن أبي يعفور. ماذا قال عن أبي عبد الله؟ قال لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها. هاي مضمونها اسم مضمون من؟ مضمون الرواية الثانية اللي هي رواية ابن سنان. فحتى لو سقطت رواية ابن سنان الحجية في نفسها معتضلة بماذا؟ بالشهرة، ومعتضلة بروايات أخرى، فحينئذ يتم كلام الشهيد الثاني في النتيجة النهائية. احنا جبنا ندافع عن الشهيد الثاني في هالنتيجة، واضح المطلب؟ خوب واضح سير البحث شلون كان؟ أشكلنا على الشهيد الثاني أول شيء، هكذا بس باب تذكر بالنقاط، أشكلنا على أنه كيف تعبر عنها صحيح مع أنه محمد ابن سنان، حلينا المشكلة بأنه الصحة صحة إضافية وجبنا كلام الشهيد الثاني. خب قد يقال يرجع واحد يستشكل صحة إضافية سلمناها، لكن ما تنفع أنه جعلها مخصص، والذي هو مخصص الصحة النفسية مو الصحة الإضافية. أجبنا بأن الصحة الإضافية تصلح مخصصا إذا اعتضدت بقرائن كعمل المشهور وما شاكل ذلك. ولهذا يتم كلام الشهيد الثاني في قوله وأن المخصص للآية صحيحة محمد بن سنان عن الصادق عليه السلام. على أي حال هذا تمام الكلام في مسألة اشتراط ماذا؟ اشتراط الدوام وعدم الدوام.
دليل على اتفاق الولد بدون النفي
هذا في باب النكاح المت في مسألة هناك، لأنه دلت الأدلة الخاصة بأنه إذا في مسألة النكاح المنقضع إذا أنكر الولد انتفى عنه، بخلاف النكاح الدائم فإنه بإنكاره لا ينتفي، بل هذا متوقف على اللعان، ولهذا شرع اللعان. ليش شرع اللعان أصلا في باب النكاح الدائم؟ شرع لأنه لكي يتحقق إنكار الولد، لأن إنكار المجرد الإنكار ما يتحقق إلا بعد اللعان، بخلاف النكاح المنقطع فإنه يتحقق الإنكار بمجرد الإنكار، ينتفي عنه الولد. يقول: وفي اشتراط الدخول قولان، هل يشترط في مشروعية اللعان الدخول بالزوجة أو لا؟ هنا المصنف قال قولان، الشهيد الأول قال قولان، سيأتينا في آخر البحث ما مرادهم من قولان وما هو القولان، بس الآن ما نذكر، بعد ذلك نأتي في النتيجة النهائية لأن المطلب فيه نحو من الخفاء كما سيتضح. خب، أما دليل عدم الاشتراط، نتكلم شيء عن دليل عدم الاشتراط. يقول قول يقول: لا يشترط في الزوجة أن تكون مدخولا بها. دليل عدم الاشتراط نتمسك بعموم الآية، وهي قوله: والذين يرمون أزواجهم. خب، هذه يرمون أزواجهم، أزواجهم ماذا؟ عامة، لأنه جمع مضاف، والجمع المضاف دال على العموم وهو من صيغ العموم، فالتمسك بالعموم لا بالإطلاق. وهذه الآية قالت: والذين يرمون أزواجهم، ولا شك ولا شبهة أن الزوجة غير المدخول بها ماذا؟ زوجة، فيشملها العموم، فبعموم يرمون أزواجهم يشمل الزوجة المدخول بها والزوجة غير المدخول بها، وهذه الآية هي في تشريع اللعان، فيصح اللعان على الزوجة غير المدخول بها، فتم الاستدلال. خب، هذا الدليل، هذا الآية، وعندنا روايات أخرى والمصنف ما نقلها. خب، فيكفينا الآية الآن. عندنا في قبال هذا القول قول آخر يقول باشتراط الدخول، والوجه في هذا الشرط أنه يوجد مخصص لهذه العموم، يوجد مخصص للعموم، وإذا وجد المخصص للعموم لا نعمل بالعموم. ما هو المخصص؟ عندنا روايات متعددة، نقل الشهيد الثاني هنا في المتن رواية واحدة، وهي رواية محمد ابن في نسختين، في نسخة عندنا رواية محمد ابن مصادف، وحسب الموجود في نسخ الكتب الأحاديثية محمد ابن مضارب لا محمد ابن مصادف، اللي موجود في النسخ والمعروف في الرجالي محمد ابن مضارب لا محمد ابن مصادف. هذه الرواية تدل على اشتراط ماذا؟ على اشتراط الدخول. كيف؟ ولهذا احنا نقرأ هذا المقدار. يقول: وفي اشتراط الدخول بالزوجة في لعانها قولان. مأخذ القولين: الأول عموم، هذه إشارة إلى دليل عدم الاشتراط، لا يشترط الدخول. ما أخذهما عموم الآية. كيف عموم الآية؟ يقول: فإن أزواجهم فيها، في الآية جمع مضاف، أزواج جمع مضاف إلى الضمير، والجمع المضاف يدل على العموم، جمع مضاف فيعم المدخول بها. خب، يقول: وفيعم المدخول بها وغيرها وغير المدخول بها، واضح؟ فهذا التمسك بعموم الآية. يقول: وتخصيصها، هذا دليل، هذا شروع في دليل ماذا؟ في دليل الاشتراط. قال: وتخصيصها برواية محمد بن مصادف. كيف؟ قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ خب، هي محل بحثنا، لاعن امرأة قبل أن يدخل بها. قال: لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها. يعني يشترط بلحاظ مفهوم الغاية أنه لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها، فإذا دخل بها صار ملاعنا، فبالتالي هذه الرواية تدل على اشتراط الدخول في تحقق اللعان. قال: لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها يضرب حدا وهي امرأته. يعني وين يضرب حدا؟ لأنه قذفها، وإذا قذفها يثبت عليه حد القذف ويرتفع حد القذف باللعان، والمفروض أنه لا يمكن أن يلعن لعدم تحقق الشرط، فيضرب حدا وهي امرأته. ليش امرأته؟ لأنه ما تحقق اللعان، لو تحقق اللعان تحصل الحرمة المؤبدية، فالحرمة المؤبدية مشروطة بماذا؟ بتحقق اللعان، وحيث لا لعان فلا تتحقق الحرمة المؤبدية. هذه الرواية هكذا. خب، أنا ذاكر كاتب مصدرها الباب التاسع الحديث الثاني. لكم هكذا المصدر تو؟
باب الثاني من باب العام حديث الثاني.
نعم. أي كامل كامل الحديث الباب الثاني. الباب الثاني حديث الثاني.
ثامن.
لأنه في ثلاث روايات أنا كاتبهم كامل بس هذه. شوف الرواية. لأنه المصنف يقول والمستند شوفوا والمستند إليه ضعيف أو متوقف فيه. شوفوا الرواية سأقرأ لكم رواية الحديث الثاني. شوفوا الرواية الموجود متأكدين موجود الحديث الثاني لكم ثامن ها هكذا الرواية يقول وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وموسى بن عمرو عن جعفر بن بشير عن أبان. شوف عن محمد بن مضارب محمد بن مصادف قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال لا يكون ملاعنا هنا مكتوب إلا بعد أن يدخل بها في نسخة حتى يدخل بها يضرب حدا وهي امرأته ويكون قاذفا. خب المصنف يقول هذا الدليل الذي ذكرناه على التخصيص الذي دليلنا على ماذا؟ على الاشتراط غير تام لأن المستند فيه إما ضعيف وإما متوقف فيه. كيف؟ الكلام كله في محمد بن مضارب. هذا محمد بن مضارب هل هو في كلام هل أنه دل الدليل على ضعفه أو أنه مجهول الحال فيتوقف فيه؟ فالمصنف يقول إما أن نقول بأنه متوقف فيه وإما أن نقول أنه ضعيف وعلى كلا الحالتين تكون الرواية ساقطة عن الحجية. فالمستند في الذي والمستند في هذا التخصيص متوقف فيه أو ماذا أو مردود ضعيف بلحاظ الرأي محمد بن من محمد بن مضارب. خب المصنف نقل رواية مع أنه توجد عندنا روايات متعددة في البين لكن كل هذه الروايات ضعاف الأسناد وقد صرح الشهيد الثاني في المسالك بأن الروايات ذكر الروايات رحمك الله ذكر الروايات وقال أنها ضعيفة الأسناد. لكن هنا السؤال هي نكتة لكم في اللمعة بشكل عام إذا كان في روايات متعددة ليش الشهيد الثاني نقل هالرواية؟ ليش ما نقل الروايات الأخرى؟ يعني يصير خلنا نقرأ في روايات هل اختار رواية وجابها هني أو أن له غرض في ذكرها؟ نحن نأخذها قاعدة الشهيد الثاني إذا ذكر الرواية والحال أنه في عدة روايات هناك غرض وراء ذكرها وهنا وهنا كذلك الشهيد الثاني نقل هذه الرواية مع أنه توجد عندنا أحاديث عديدة تدل على اشتراط الدخول وكلها ضعيفة الأسناد وهذا أيضا ضعيف لكن نقلها ليش؟ لما سيأتي بعد ذلك بعد شيء قليل هذه الرواية يريد أن يضرب فيها ابن إدريس كما سنبين لكم. فهناك نكتة في نقلها هذه هذا قاعدة واجهة مورد علينا في اللمعة بأنه تشوف الشهيد الثاني يذكر رواية واحدة ويعرض عن الروايات. طب ليش ذكر الرواية ما ذكرت غيرها؟ في نكتة في ذكرها وهنا أيضا في نكتة لذكرها سنأتي لها بعد ذلك. ولهذا قال والمستند إليه. خب بعضهم قال هنا والمستند إليه هذا الضمير إليه يرجع إلى إليه هل المستند إلى محمد بن مضارب ضعيف أو متوقف فيه؟ خب إذا كان المستند إليه على محمد بن مضارب يعني المشكلة مو في محمد بن مضارب إنما الكلام في ماذا؟ فيما قبل مثلا محمد بن مضارب. خب معنى هالتعبير بعد فيه دغدغة شو المستند إلى محمد بن مضارب ما قال الطريق إليه ضعيف. خب وش قصد المستند إليه؟ يعني المستند إلى هذا الشرط ضعيف أو متوقف فيه وهو الروايات لأن عندك روايات متعددة والرواية الذي نقلها هي عبارة عن رواية ماذا؟ رواية ضعيفة أو متوقف فيها. واضح المطلب؟ هل مستند إليه مستند محمد بن مضارب كما في بعض الحواشي ما يصير مستند إلى محمد بن مضارب ضعيف أو متوقف فيه المستند إلى الشرطية ضعيف أو متوقف فيه. خب قال فالتخصيص غير متحقق. إذا كان التخصيص غير متحقق ثبت ماذا؟ ثبت العموم. العموم سالم عن التخصيص. بعد ذلك يأتي الشهيد الثاني لحد الآن ماذا وصلت بنا النتيجة؟ أن عندنا تخصيص عندنا عموم فيصح اللعان حتى في غير المدخول بها. يقول هذا النتيجة التي توصلنا إليها والعموم فيه مشكلة. كيف مشكلة؟ نقول بأن اللعان له سببان السبب الأول القذف، والسبب الثاني نفي الولد. إذا قلنا بأنه لا يشترط الدخول ويصح اللعان، مفروض يصح اللعان مطلقا، سواء كان لنفي الولد وسواء كان للقذف، مع أنه لا يمكن القول وتعقل صحة اللعان مع فرض إنكار الولد. كيف؟ لأنه إذا كان غير مدخول بها فقد انتفى شرط من شروط الحاق، لأنه قلنا بأنه إنما يصح اللعان إذا أنكر الولد إذا كان الفراش بلحاظ قاعدة الفراش كما تقدم سابقا يلحق به، والحال أنه بمقتضى قاعدة الفراش لا يلحق به، لأنه يشترط في تطبيق قاعدة الفراش كما تقدم علينا اجتماع شروط الإلحاق، ومن شروط الإلحاق الوط والدخول، والحال أنه لم يدخل بها. إذا كان لم يدخل بها فكيف يتحقق اللعان مع أنه شرط من شروط الإلحاق قد انتفى؟ فالمفروض أنه إذا أنكر الولد والحال هذه ينتفي عنه أصلا مطلقا بدون حاجة إلى لعان. فالقول بأنه يشترط الدخول في اللعان مطلقا محل إيش؟ إشكال. ليش؟ لعدم معقوليته بالنسبة إلى إنكار الولد. نعم يمكن قبول ذلك بالنسبة إلى القذف، لو قذفها فيستطيع أن يلاعن، لا أنه يستطيع أن يلاعن في إنكار الولد لعدم معقولية ذلك، لأنه ينتفي عنه بمجرد ماذا؟ بمجرد عدم تحقق شروط اللحاق. ولهذا يقول ولكن، هذا الذي توصلنا إلى النتيجة النهائية والتعميم، يصح اللعان ولا يشترط الدخول، ولكن يشكل ثبوته مطلقا، يعني ثبوت اللعان مطلقة. وش قصد مطلقة؟ سواء كان لنفي الولد أو لرفع حد القذف بالسببين. ليش أيها المصنف مشكل؟ قال لأن ولد غير المدخول بها لا يلحق بالزوج. ليش لا يلحق بالزوج؟ لعدم تحقق شرط من شروط الإلحاق وهو الوط، فهو منتفى. وإنما تأتي مسألة اللعان إذا كانت قاعدة الفراش توجب إلحاق الولد بالفراش، والحال أنه لا ليس هناك إلحاق أصلا لكي تصل النوبة إلى اللعان. فكيف يتوقف نفيه على اللعان؟ فكيف يتوقف نفيه ماذا؟ الولد على اللعان. نعم يتم ذلك، يعني ثبوت اللعان زين في القذف بالزنا. خب ماذا تريد أن تقول أيها الشهيد الثاني؟ خب يقول هذه مقدمة لكي نرد على ماذا؟ لكي نوجه كلام ابن إدريس ونرد عليه. عجيب، هم توجه هم ترد عليه؟ قال بلي. كيف؟ يقول ابن إدريس، احنا نقلنا كم قول الآن بالنسبة إلى الدخول؟ قولين، قول يقول بالاشتراط، قول يقول بعدم الاشتراط. هناك قول ثالث بالتفصيل، وهو ما ذهب إليه ابن إدريس. فابن إدريس قال الصحيح أن يفصل في المسألة، فنشترط الدخول في حالة ولا نشترط الدخول في حالة أخرى. أما إذا كنا نتكلم عن اللعان لإنكار الولد فيشترط الدخول، لأنه لا يعقل اللعان إلا بالدخول. وإذا كنا نتكلم عن مسألة القذف فلا يشترط الدخول إعمالا بعموم الآية. فابن إدريس في النتيجة النهائية ماذا قال؟ هناك تفصيل في المسألة، فإذا كان في القذف فلا يشترط الدخول لعموم الآية، وهذا العموم سالم عن التخصيص. أما بالنسبة إلى نفي الولد فحيث يشترط ماذا؟ يشترط الدخول. ليش؟ مو لآية أو لرواية، لأنه غير معقول أصلا اللعان إلا مع فرض ماذا؟ إلا مع فرض الدخول. هذا كلام من؟ كلام ابن إدريس. قال الشهيد الثاني ما ذكره ابن إدريس حسن، لأن هذا مقتضى النتيجة التي توصلنا إليها، لأن عندك عام قرآني، هذا العموم القرآني مقتضاه ماذا؟ مقتضاه عدم شرطية الدخول، إلا أنه لنكتة عدم معقولية ماذا؟ تحقق اللعان في مسألة إنكار الولد والحال أنه لم يدخل بها، لعدم معقولية ذلك يكون هذا قرين على أنه ماذا؟ أنه لا يوجد أصلا لعان في مسألة أنه يشترط الدخول في تحقق اللعان لنفي الولد. واضح الفكرة؟ خب هذا تمام، خب تم المطلب. ابن إدريس يقول لا، يقول هذا كلام إدريس حسن، لكنه لم يجعل كلامه حسنا تاما، أضاف إليه شيء آخر، هذا الشيء الآخر نحن نشكل عليه. كيف؟ ابن إدريس عندما ذكر هذا المطلب قال وما ذكرته، ابن إدريس يقول وما ذكرته هذا هو الجمع بين كلام الأصحاب. ك كيف؟ يقول النزاع بين الأصحاب نزاع لفظي، مو نزاع مع معنوي. ما معنى النزاع اللفظي والنزاع المعنوي؟ المراد من النزاع اللفظي أنه في الحقيقة لا يوجد نزاع بين الطرفين، لأن مصب الإثبات غير مصب النفي، فما أثبته الأول غير ما نفاه الثاني، فلا يوجد في الحقيقة ماذا؟ اختلاف. الاختلاف ماذا؟ الموضوع، موضوع النفي وموضوع الإثبات. فيقال بأن النزاع نزاع لفظي. مثلا أنا أقول جاء زيد، الشيخ يقول ما جاء زيد، أنا أقول جاء زيد النهار، يقول ما جاء الليل، صار نزاع. هذا النزاع نزاع ماذا؟ لفظي. تعرف أن يكون نزاع معنوي، يعني مصب الإثبات والنفي مصب واحد. ابن إدريس يقول لا نزاع في هذه المسألة بين الأصحاب. أنتم تتوهمون أن بعضهم يشترط الدخول وبعضهم لا يشترط الدخول، والحال أن النزاع نزاع لفظي. كيف النزاع لفظي؟ يقول ابن إدريس من قال أنه يشترط الدخول هو ناظر إلى وين؟ ناظر إلى اللعان. لماذا؟ لنفي الولد. خب اللعان لنفي الولد يحتاج يشترط الدخول. ومن قال لا يشترط الدخول ناظر إلى اللعان. لماذا؟ للقذف. واضح الفكرة؟ فيكون المشترط ناظر إلى سبب والنافي ناظر إلى سبب. فلو سألنا المشترط الذي اشترط الدخول لكي يتحقق نفي الولد هل تشترطه في ماذا؟ للقذف. يقول لا اشترطه في القذف. ولو سألت النافي للشرط يقول لا نحتاج إلى شرطية الدخول في مسألة اللعان. قلنا نقول له لو كان هذا لنفي الولد يقول احتاج إلى شرط. فما فيكون هناك وفاق بين الطرفين، لأن ما أثبته محل الإثبات، محل الاشتراط ومحل عدم الاشتراط مختلف. فيكون النزاع بين أعلام نزاع لفظي. ما في قول في المسألة في الحقيقة، في قول كم؟ قول واحد، مو قولين في المسألة، قول واحد في المسألة، قول بالتفصيل يعني. قول الشهيد الثاني هذا الكلام وإجعل النزاع بين العلماء نزاع لفظي ليس صحيح، وهذه الكلام الذي صدر من ابن إدريس ليس بصحيح، بل النزاع بين العلماء نزاع ماذا؟ نزاع معنوي، مو نزاع ماذا؟ لفظي. كيف نزاع معنوي؟ يقول محل النفي والإثبات واحد. كيف؟ تفتل المطلب. يقول يا ابن إدريس أنت قلت بأن العلماء الذين قالوا لا يشترط الدخول ناظرين إلى مسألة، ناظرين إلى مسألة ماذا؟ مجرد فقط وفقط القذف، ما ناظرين إلى مسألة نفي نفي الولد. والحال أنه إذا رجعنا إلى استدلالات الأعلام في المسألة واستدلال القائلين في المسألة نرى بأن من اشترط الدخول اشترطه في أي مسألة؟ في مسألة القذف. واضح الفكرة؟ من قال بشرطية الدخول ناظر إلى مسألة القذف، ومن نفى الاشتراط كان ناظرا إلى مسألة القذف لعموم الآية. خب إذا كان المشترط ناظر إلى مسألة القذف فالنزاع معنوي ولا لفظي؟ يكون النزاع نزاع ماذا؟ مع معنوي. خب من قال لك يا شهيدنا الثاني؟ هل تفت المطلب؟ حين لما يصير الربط بين الرواية، من قال لكم يا شهيدنا الثاني، من قال لكم بأن نظر المشترطين إلى شرطية الدخول ناظرين إلى مسألة القذف؟ يقول ببركة الأدلة التي ساقوها، فإن الأدلة تكشف عن القول. والأدلة هي من أصول فهم كلام الإعلام يذكرها، أنه أنت تتابع الدليل فتعرف أنه هذا القول إلى ماذا مصب. وإذا راجعنا أدلة المشترطين للدخول نرى أنه في أدلتهم ناظرين إلى مسألة القذف. من وين؟ التفت للمطلب. نقول الذي اشترطوا الدخول ذكروا روايات كما بينت لكم قبل قليل، صحيح؟ الروايات ثلاث روايات كلها مطلقة مع هذه الرواية التي نقلها الشهيد الثاني. هذه الرواية إيش نقلها الشهيد الثاني؟ لكي يبين بأن نظر القائلين بالاشتراط ناظرين إلى مسألة ماذا؟ مسألة القذف. ولهذا اختارها الرواية، لو ما اختارها الرواية ما يبين هذا الكلام. فهذه الرواية ذكرها لكي يبين ضعف ما ذكره ابن إدريس في جعل النزاع نزاع ماذا؟ لفظي. كيف؟ ارجع للرواية. قال لا يكون ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها، قال لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها ويضرب حدا وهي امرأته. وهذا الدليل ناظر إلى أي مسألة؟ مسألة القذف. فكيف تقول بأن يا كيف تقول يا ابن إدريس الذين قالوا باشتراط الدخول مو ناظرين لمسألة القذف، ناظرين لمسألة إنكار الولد، وجعلت النزاع نزاع لفظي، بل الصحيح أن يكون النزاع نزاع معنوي. هي كلها موطن في عبارة الشهيد الثاني كما سنقرأ. إذن الشهيد الثاني نقل الرواية، هي هدف الرئيسي، نقل الرواية لكي يبين بها ضعف توجيه ابن إدريس، لأنه ما بينها في العبارة. خلنا نقرأ العبارة. يقول: فالتفصيل كما ذهب إليه ابن إدريس نفس حسن. ليش حسن؟ هذا مقتضى الجمع بين الأدلة. عندك عموم ما في اشتراط، لكن عدم معقولية نحتاج إلى الاشتراط. فالتفصيل حسن أو حسن؟ حسن. واضح التفصيل شلون؟ التفصيل أنه يشترط في إنكار الولد دون القذف. لكنه، هي المشكلة الثانية الذي وقع فيها ابن إدريس، لكن ابن إدريس حمل اختلاف الأصحاب عليه على هذا التفصيل، فيكون النزاع نزاع ماذا؟ لفظي. المشترطين ناظرين لشيء والمانعين ناظرين لشيء آخر. يقول: لكنه حمل اختلاف الأصحاب عليه، يقول: وهو، يعني هذا الحمل، صلح من غير تراضي الخصمين. انت دي بالصالح، ها خب تصالح كل واحد يرضى، يعني دي صدق النزاع لفظي، يقبلون بماذا؟ يقبلون بالتصالح، والحال أن الخصمين المتنازعين ناظرين إلى مطلب واحد. فالقائل بالاشتراط يقول بالاشتراط حتى في مسألة القذف، والنافي يقول لا نحتاج إليه في مسألة القذف، فهو صلح من غير تصالح الخصمين. فمو صلح هذا بعد في النتيجة، فهذا ليس بصلح. بيقول لي في الحقيقة، يقول: وهو صلح من غير تراضي الخصمين. لماذا؟ يقول: لأن النزاع معنوي لا لفظي بين الفريقين. وضع العبارة: لأن النزاع معنوي لا لفظي بين الفريقين. خب من قال لك أن النزاع معنوي؟ ما بيّن ببركة هالرواية التي نقلها لكي يدل على دليل الاشتراط ناظرين. ولهذا الشهيد الثاني في المسادك هكذا يعبر، يقول: والأقوال تابعة للأدلة. هاي علمك فن فهم كلام الإعلام. الأقوال تابعة للأدلة. قد تشوف التعبارة مطلقة وكذا، لاحظ الدليل، من الدليل تكتشف القول. وهم أرادوا هذا، لو كان هؤلاء القائم بالاشتراط ناظر إلى إنكار الولد لجوها الرواية في مسألة القذف تكون أجنبية عن محل استدلال. يقول: بل النزاع، خب إذن الشهيد التفت الآن بعدما قام الشهيد الثاني أشكال على ابن إدريس، يقول: أنا الآن بتصدى في بيان القولين في المسألة. طب الآن الشهيد الأول يقول قولين، وش القولين في النتيجة؟ ها يقول الصحيح، يقول الشهيد الثاني: الصحيح أن يقال أنه تارة نتكلم عن إنكار الولد، هذا خارج عن محل النزاع أصلا، ولا إشكال أنه لا يشترط ماذا؟ لا إشكال أنه يشترط الدخول في مسألة إنكار الولد، لأنه لا يعقل اللعان إلا بعد الدخول. إنما النزاع بين العلماء في اشتراط الدخول وعدمه في أي مسألة؟ في مسألة القذف. فقول يقول بالاشتراط وقول يقول بعدم الاشتراط. خب فمن قال بالاشتراط، خب ماذا في النتيجة؟ اللي قال بالاشتراط فصل بين اللعان لإنكار الولد وبين اللعان لماذا؟ لغير القذف. ومن قال بعدم الاشتراط قال مطلقا لا نحتاج إلى ماذا؟ مطلقا لا نحتاج إلى الدخول. واضح الفكرة؟ يقول: بل النزاع لا يتحقق إلا في القذف. ليش؟ للإجماع على انتفاء الولد عند عدم اجتماع شروط الإلحاق بغير لعان. يقول: وإن كان كلامهم هنا مطلقا، يعني لو أخذنا وظاهر العبارة هو المصنف يقول هكذا: إلا أن يكون اللعان لنفي الحد أو سغلاء. وفي اشتراط الدخول قولان، ما قال قولان في مسألة ماذا؟ مو يعني اشتراط اللعان مطلقا في مسألة السبب الأول أو السبب الثاني. خب لكن هذا الإطلاق مقترن بماذا؟ مقترن بقرينة، هي مهم بعد. إذا رأيت إطلاق مقترن بقرينة مقامية أو حالية أو إجماع وما شكل ذلك، يكون نفس القرينة المحتفى بالإطلاق موجبة لتقييد هذا الإطلاق، فلا يصح لك أن تأخذ بإطلاق كلام الأعلام. ولهذا شو مثلا الشهيد الثاني والشيخ العظم كثير منهم عندما يجون العبارات مطلقة يقيدون، يقولون هالقيود عبارات مطلقة، نقول لأن نفس هذا الإطلاق محتف بقراءة حالية مقامية خارجية تجعل للكلام ماذا؟ تقييدا، ولا يوجب انعقاد الإطلاق لاحتفافه بقراءة موجودة في الكلام. يعني الإجماع هنا المذكور قرين على عدم إرادة الإطلاق. واضح الفكرة إن شاء الله؟ خب ولهذا الآن نحن نرجع الشهيد الأول يقول وفي اشتراط الدخول قولان. ما هما القولان في النتيجة النهائية؟ وش القولان في المسألة إذا أردنا أن نقول في النتيجة النهائية ما هما القولان؟ القولان إما أن نقول بالاشتراط فيهما، يعني يشترط الدخول فيهما في ماذا؟ في مسألة إنكار الولد وفي مسألة القذف. هاي القول الأول، الاشتراط فيهما. القول الثاني التفصيل بين إنكار الولد وبين مسألة القذف، ففي القذف لا نشترط وفي إنكار الولد نشترط. والجامع المشترك بين القولين ما هو؟ الاشتراط في مسألة الدخول. واضح الفكرة؟ ولهذا الشهيد الثاني يقول في المسالك مو هنا، يقول والقولان يرجعان إلى الاشتراط فيهما، في السبب الأول إنكار الولد وفي السبب الثاني، وإلى التفصيل بين إنكار الولد فيشترط دون القذف. وهذا هو المراد بالقولان في المسألة. واضح؟ مو القولان اشتراط الدخول، اشتراط الدخول في كلا الفرعين. قال ويثبت اللعان بين الحر والمملوكة. فقط نمنهج البحث، بعد ذلك ندخل غدا. الآن يقع الكلام في اللعان إذا اختلف الزوجان بلحاظ الحرية وبلحاظ العبودية. ولكي نبين كلام المصنف نذكر صور المسألة، وتعرفون لماذا الشهيد الثاني ذكر صورة واحدة فقط. المسألة لها أربع صور، إما أن يكون الزوجان حران، وإما أن يكون الزوجان مملوكان، وإما أن يكون الزوج عبد والزوجة حرة، وإما أن يكون الزوج حر والزوجة مملوكة. كم صورة؟ أربع صور. في الصور الثلاثة الأول لا خلاف ولا إشكال أنه يتحقق اللعان إذا كان كلاهما حران، وإذا كان كلاهما مملوكان، وإذا كان الزوج عبدا والزوج حرة أيضا. لا يشترط في الملاعن كما تقدم علينا الحرية، هي ثلاث صور ما فيها إشكال. إنما النزاع بين الأعلام في صورة رابعة، وهي أن الزوج إذا كان حرا والزوجة إذا كانت مملوكة. ولهذا الشهيد الثاني الشهيد الأول وتبعا له الشهيد الثاني اقتصر في بيان الصورة الأخيرة وأغفل بيان الصور الثلاث للاتفاق عليها، فذكر ما هو في محل البحث ومحل الإشكال. ولهذا شوف عبارة يقول ويثبت بين الحر والمملوكة. يقول ليش ما قال بين الحرة والحرة، بين المملوكة والمملوكة، بين المملوكة والحر؟ اقتصر على هالصورة لأن هذه الصورة هي محل الخلاف لوجود النصوص المتعارضة في هذه المسألة. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله تأتي يعني تتمت الكلام في هذه المسألة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.